بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر أمرنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. صل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 22 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الآية 48 بعد 100 الأولى، نستمع إليها مرة ثانية. يقول الله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها ولكل وجهة، أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال، ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصل به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به، وهذا كلام دقيق جدا. فالآية تنقل الإنسان نقلة إيمانية عجيبة، فتربط المرء بالغايات والمقاصد، فيقول كل أهل دين ومن له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، لأنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل. وقد حدث هذا، فإن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يتوجه إلى بيت المقدس بداية، ثم نسخ هذا التوجه إلى بيت الله الحرام. فالعلة ليست في القبلة، ولكن العلة في تنفيذ أوامر الله عز وجل. فالله أمرك أن تتوجه لبيت المقدس فأتمرت، أمرك أن تتحول إلى بيت الله الحرام فأتمرت، يبقى المقصد أن تتبع وتنفذ الأمر، لأن القبلة يدخلها النسخ والنقل. وقد حدث ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلف عنده، أي القرب. فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية. يبقى عنوان السعادة في تنفيذ أوامر الله وفي التقرب إليه جل وعلا. فمن نفذ الأوامر واجتنب النواهي وصدق الأخبار التي جاءت عن الله رب العالمين فقد حقق السعادة والولاية، حقق سعادة الدارين، لأنه يعيش هانئا سعيدا في دنياه، لأنه راض بقضاء الله وقدره، مسلم له جل وعلا، منفذ لأوامره جل وعلا، مجتنب لنواهيه، فيجد سعادة قلبية غامرة. وهذا الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله رب العالمين. فالسعادة الحقيقية في تنفيذ أوامر الله وفي اتباع منهجه جل وعلا. قال: فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصل به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. يمكن آيات القرآن كثيرة توضح هذا الباب. فمثلا في تحقيق السعادة قال الله تعالى في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سورة طه قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فبينت الآيتان ثمرات اتباع المنهج، فالذي يتبع المنهج يجني ثمارا عجيبة، منها الأمن، ومنها السعادة، ومنها الهداية، ومنها البعد عن الحزن والشقاء. لذا قال تعالى في الآية الأولى في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، نقيض الخوف يبقى إيه؟ أمن، يبقى يحصل الأمن. نقيض الحزن السعادة، يبقى يحقق السعادة. نيجي لآية سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طب عكس الضلال الهدى، وعكس الشقاء السعادة والفرح. إذن من ثمار اتباع المنهج الأمن والأمان، السعادة والسرور، كذلك الهداية والبعد عن الضلال. فهذا كله من ثمار اتباع المنهج. على الجهة الأخرى، لمن خالف المنهج ولم يأتمر بأوامر الله بل ابتعد عن منهج الله رب العالمين، قال الله تعالى عنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في سورة السجدة قال تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إذن عنوان سعادة العبد ومنشور ولايته في اتباع منهج الله رب العالمين، بأن تصدق الخبر وأن تنفذ الأمر وأن تجتنب النهي. فمن حقق هذا عاش سعيدا في الدارين، في الدنيا والآخرة، فحصل سعادة الدنيا من خلال الأنس بالله رب العالمين، كذلك حقق سعادة الآخرة بدخول الجنة والنعيم المقيم، بخلاف من أعرض عن منهج الله عز وجل خسر الدنيا وخسر الآخرة، نسأل الله تعالى السلام. وقد بين الله تعالى في سورة العصر، وكلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، هذه السورة العظيمة التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله جل وعلا من القرآن إلى هذه السورة لكفت، يعني سورة العصر تكفي الأمة. قال الله تعالى فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان نعم كله خاسر، إلا في جماعة كده مستثناء من الخسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يخلي بالك السورة دي يا جماعة بتنبه تنبيه مهم جدا، إن الإنسان في خسران، خسران نسأل الله السلام، يخسر دنياه وآخرته عندما يبتعد عن منهج الله ولا يستجيب لأوامره جل وعلا. يبقى جنس الإنسان في خسران نعم، إلا مين؟ إلا أصناف بعينها. هؤلاء الأصناف لهم صفات حققوا هذه الواجبات المذكورة بعد الاستثناء: إلا الذين آمنوا. يبقى ده أول شرط عشان يحقق الإنسان النجاة من الخسران، الإيمان. الإيمان معناه أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك وأن تعرف دينك، هو ده الإيمان. العلم بالله والعلم برسوله والعلم بدين الإسلام. ويمكن أول أسئلة يسألها المرء عندما يدخل القبر هذه الأسئلة الثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هكذا يسأل المرء عندما يدخل القبر، إن ده أول واجب على الإنسان لابد أن يعرفه وأن يتعلمه. لذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بواب الإمام البخاري بابا أسماه باب العلم قبل القول والعمل. يبقى تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف دينك، وده عنوان السعادة. فمن عرف الله عاش سعيدا في الدنيا والآخرة. والله يا جماعة من وجد الله وجد كل خير، ومن فاته الله فاته كل خير. سبحان الله، الذي لم يعرف ربه في الدنيا فاته كل خير. يبقى السعيد حقا من عرف الله تعالى، السعيد حقا من عرف النبي، السعيد حقا من عرف دين الإسلام ومحاسنه. يبقى ده أول واجب عشان تنجو من الخسران المذكور في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. خسران، خسران يعني ضياع، نسأل الله السلام. علشان أنجو من هذا الخسران يبقى لازم أحقق هذه الواجبات المذكورة بعد الاستثناء: إلا الذين آمنوا. وعرفنا الإيمان، تعرف ربك بما يجب له من ربوبية ألوهية أسماء وصفات، تعرف نبيك بتوقيره وإجلاله وتعظيمه وتقديم محبته على محبة النفس التي بين الجنبين، وتتبع نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم في كل شيء حتى تصل إليه، تعرف دين الإسلام والدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينه، والنعمة التي أنعم الله بها على البشرية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. طيب حققت الواجب الأول، عرفت ربك، عرفت نبيك، عرفت دينك، كلام جميل. طيب نقول لك بعد العلم لابد أن تنتقل للواجب الثاني، وهو العمل بالعلم. العمل بالعلم: إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات. وخلي بالك دايما العمل مقيد بالصالحات، مش أي عمل، ياما أعمال كثيرة جدا جدا لكنها بعيدة عن منهج الله ولا تتصل بالصلاة. المقصود العمل الصالح. العمل الصالح ده علشان يكون صالح لازم له كم شرط بعد الإسلام؟ لازم له شرطين: الأول تجرد وإخلاص لله عز وجل، الثاني متابعة لهدي النبي. عشان عمل يقبل وعملك يقبل لازم يتوفر فيه الشرطين دول. إخلاص، لماذا قمت بهذا العمل؟ هل ليمدحك الناس؟ ليثني عليك الناس؟ اسأل نفسك، إذا كان كذلك فلا حظ لك في الآخرة ولا يقبل عند ربك عز وجل. لماذا؟ لأن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى لازم عملك يكون خالص لوجه الله تعالى، متجرد لله تعالى، أنا بفعل هذا الفعل مرضاة لله تعالى. خلاص كده بلا شرط. اتنين، يكون متابع للنبي، ما ينفعش العمل يكون مخالف للسنة، لأنه إن خالف السنة لا يقبل، لا يقبل. ولذلك قال الفضيل بن عيار رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال: والعمل الصالح وما كان صحيحا صوابا. قيل: يا فضيل، ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: صحيح أي خالص لوجه الله، صواب أي على السنة، صواب يعني على السنة، يعني تتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى حضرتك اتعلمت، ايوه عرفت ربك، عرفت نبيك، عرفت اسلامك، كلام جميل. لابد ان تعمل بهذا العلم، فيجي الواجب الثاني وعملوا ايه؟ الصالحات. العمل الصالح علمنا شرطه وحده، ان يكون متجرد لله تعالى في اخلاص، يكون متابع للنبي، هو ده العمل فقط اللي بيرفع لله تعالى. لذلك قال تعالى: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا بالشروط التي ذكرت. كثيرون يعملون أعمالا كثيرة جدا، لكن قد يشوبها الشوائب، إما فيها رياء أو سمعة، والرياء يحبط العمل. الرياء يحبط العمل، بعمل من أجل فلان أو من أجل علان أو من أجل الناس، طيب خذ ثوابك ممن عملت من أجله. يقول الله تعالى في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وفي رواية: فليطلب ثوابه من عندي. شوف انت عملت العمل من اجل مين، في الاخرة اطلب الثواب من عملت من اجله. شوف الناس اللي انت عملت من اجلهم، اطلب منهم ايه؟ ثواب اعمالك، لانها غير مقبولة عند ربك عز وجل. يبقى العمل عشان يرفع لازم يكون ايه؟ صالح. والقول عشان يرفع لازم يكون طيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولذلك قال أهل العلم: فالعمل إن ظل مع صاحبه فليعلم أنه ما رفع. بعض الناس يعملوا أعمال من البر والخير ويفضلوا يتكلم عنها كتير، أنا عملت أنا سويت، كثيرا ما يتكلم، والعمل يفضل عنده ما ترفعش، لانه لو اترفع خلاص هتتكلم عنه ليه؟ انت فعلت ابتغاء مرضات مين؟ الله. على خلاص انتهت بقى، انا عملت لله. ولذلك القران يعني العرب لما ادعوا الايمان ومنوا باسلامهم، القران قال لهم ايه؟ يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للإيمان. يبقى المنة لمين؟ لله. من الذي وفقك للعمل؟ الله. من يسره لك؟ الله. يبقى المنة لمين؟ لله، مش لنفسك. احفظ ذا كويس. ولذلك قلت لكم أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه جلس يوما في مجلس الإمارة، دخل أحد الرعية يريد يعني أن يمدح عمر، فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين، جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين يرحمك الله. بماذا أجاب عمر رضي الله عنه؟ قال: ويحك، بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا، جزى الله الإسلام عني خيرا. فعلا لولا الإسلام ما كان عمر بن عبد العزيز، ولا إيه؟ لولا الإسلام ما جاء عمر، واضح؟ يبقى المنة لله تعالى مش لعمر أو لغير عمر رضي الله عن الجميع. شوف يعلمون الأدب، يعلمون إيه؟ الأدب، حتى تحفظ عملك. خلاص عملت خليها لله، خليها لله، ما تفرصش كتير. أنا عملت، أنا سويت، أنا 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 أنا، دي مشكلة خطيرة جدا والله. إذا كنت بتقول أنا عملت تشجيعا وترغيبا للناس عشان يعملوا زيك ماشي، لا حرج، دي جائزة، بس برضو معيارها على إيه؟ على النية، على النية. شوف نيتك ايه. اه والله مثلا احيانا بعض الناس ينفق نفقة، وبعدين شوف بعض الناس كده يعني ممسكين شوية مش عايزين ينفقوا، فهو عايز يشجعهم على النفقة، فيقول لهم: والله انا كنت في المسجد كذا كذا وطلعت مثلا 100 يورو صدقة، عشان يتحركوا وهم كمان ايه يطلعوا. ماشي، ده جائز، ده جائز بالنية دي، وتكون نية باخلاص ان انت عايز تشجعهم على اعمال الخير. مثلا جماعة كسالة في الطاعات، تقول لهم مثلا: أنا بقيم الليل بصلي 8 ركعات بجزء مثلا كل ليلة،
وانت فعلا بتعمل كده، ولكن ما اظهرت الا لتحملهم على العمل، تشجعهم كاخوه لك. شايفهم كسلانين زي الشيخ رياض كده، نايمين على طول كده، فانت عايز تصحيه شويه، ماشي كده؟ يعني بيت درس في الاسبوع مشكله، كل يوم ثلاث بيحضر له قبلها بسنه، تقول له يا راجل ده احنا ساعات بندي اربع محاضرات في يوم واحد، اتحرك يا شيخ رياض، الناس سبقوك. فانت بتقول له عشان ايه؟ تشجعه. شوف عشان درس الثلاث ده نقعد اتصالات ونبعت ساعات، اتصل بحسين كلم رياض وقول له اصل مش عارف ايه شغلانه عشان درس. طيب يا شيخ رياض امسك كتاب واقرا من قصص الصالحين، يا شيخ رياض اقرا قصه لاخوانك، مفيش فايده. فلازم بقى دايما من اي الله خطوله، تعالى شوف بنعمل كذا وكذا وكذا عشان ينتبه، عشان يتشجع ويشتغل شوي. فهمتوا حاجه؟ فاحيانا اظهار العمل مطلوب لحمل الاخرين على ايه؟ العمل، بس المهم ان هي تكون ايه؟ صادقه. يعني انا منتظر بعد الكلام ده الشيخ يقول لي خلاص هدي درس كمان في الاسبوع الثلاث، اعمل لي يوم ثاني، انا منتظر كده يعني انه يحس شويه ويقول لك طب انا اخد يوم، يبقى يومين في الاسبوع مش يوم واحد. وبعدين ده كله ليه خير له؟ عندك هومبورج طيب بيروح هومبورج. دايما في بدايات الطلب، الطالب محتاج كتير كتير. ليه؟ عشان ده كله تربيه، هيعرف ده بعدين بقى في المستقبل. كل ما يتعجن في الدروس كده وتوصيل العلم، كل ما يكون عنده خبره ويكتسب ثقل في الدعوه الى الله عز وجل. انما كل ما يهرب هيفضل هربان على طول. صحيح؟ صحيح؟ كله صحيح. ما شاء الله شغال كويس؟ طيب الحمد لله. الله شهدوا لك يا عم. ما انت مش عارف حاجة عليه بنعمل ايه؟ بنقعد نتصل يجي 20 مرة. ونزقه زق. خلاص مش هيتزق تاني بعد النهاردة يا حسين. خلاص؟ ولا نتصل وهنعمل، وخليه يغيب بقى يوم الثلاث. فأحيانا بتحتاج أنت تظهر بعض الأعمال بنية تشجيع الغير على العمل الصالح، فهذا جائز، بل يثاب عليه المرء أنك تخبر من يعني عندك فيه خير أنه يعمل، فتشجعه يا فلان الناس سبقونا في الخير، يا فلان ده فلان بيعمل كذا وكذا وانت نايم لي، يا فلان. فيمكن يتشجع يبدأ ايه يعمل. إنما إذا كنت بتظهر العمل رياء دي مشكلة تانية بقى. الرياء يا جماعة أسماه رسول الله بالشرك الأصغر، قال إياكم والشرك الأصغر. قال يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء في العمل، إنك تعمل من أجل الناس، دي مشكلة خطيرة جدا. اوعى، خلي دايما عملك لله عز وجل، ماشي كده؟ يبقى العمل يكون فيه إخلاص. يبقى بعد ما تعلم لازم تعمل، ده الواجب الثاني، وعمل الصالح عشان تنجو من الخسرة. طيب الحمد لله ربنا من عليك بالعلم والعمل، نقول لك في واجب ثالث عليك، انك تدعو الغير الى هذا الخير الذي انت فيه، وعمل الصالحات وتواصوا بالحق. ادي الواجب الثالث. يعني ايه تواصوا بالحق؟ يعني ذكر بعضهم بعضا بالحق، دعا بعضهم بعضا للخير. ربنا من عليك بالعلم، من عليك بالعمل، ابدا اجتهد انك تاخد بيد الاخرين، لان المسلم يا جماعه نافع لنفسه نافع لغيره، ماشي كده؟ يكمل نفسه ثم يكمل غيره، يبقى كمال بعد كده تكميل، كمال بالعلم والعمل. ربنا من عليك بالكمال اهو، ان انت الحمد لله مشيت على المنهج وعلى الطريق. طيب كمل غيرك بقى بالدعوه الى الله عز وجل، وده المنهج المعتبر شرعا. كمال ياتي بعده تكميل، ما ينفعش تكميل قبل كمال، ماشي كده؟ ما ينفعش انت اصلا مضيع وتيجي تدعو الناس، فاقد الشيء لا يعطيه. يبقى كمل نفسك الاول ثم ادعو غيرك، كمل نفسك بالعلم، كمل نفسك بالعمل الصالح، بعد كده انشر ما عندك من خير ايه الى الغير. ده واجب شرعي، واجب شرعي. وعشان كده قلت لكم في سوره لقمان، لقمان لما وعظ ولده وعظاه بالكمال قبل التكميل، ففي ضمن المواعظ قال له يا بني اقم الصلاه، ادي الكمال اهو، اهتم بنفسك الاول، ادي العمل الصالح، وبعد كده وامر بالمعروف. ما قالوش امر بالمعروف وانا على المنكر واقم الصلاه، ابدا ما ينفعش، لازم تكمل انت نفسك الاول. يا بني اقم الصلاه، ادي واحد، ادي الكمال، اهتم بنفسك الاول وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. وده الواجب الرابع اللي هيجي لنا في سورة العصر. هتدعو يبقى هتتعرض لإيه؟ لعقبات كثيرة جدا. هتعمل عمل صالح هتتعرض لعقبات كثيرة جدا جدا. يعني محتاج لصبر، محتاج لإيه؟ وذلك قال وتواصوا بالصبر. يبقى آدي المنهج يا جماعة، علم، عمل، دعوة، صبر، ضمان للنجاة من الخسران. والعصر إن الإنسان لا في خسر. يا رب كل الإنسان نعم، إلا دي استثناء، يعني كله خسران إلا دول اللي حققوا الواجبات دول، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. يبقى دايما كده تهتم بنفسك، تنفذ الأمر، تجتني بالنهي، تجتهد في العمل الصالح، ثم تدعو غيرك، تصبر على أذى الغير، إنك لابد أن تؤذى في مقام الدعوة لله تعالى، لابد، ما في دعوة بلا تعب. يبقى أنت واهم أو ما أنتش فاهم، فأيهما أنت؟ قول له ده ولا ده، إن شاء الله أنا فاهم إن لازم يكون في ابتلاء، صح يا عربي؟ ولا إيه؟ هتيجي تلتزم؟ نعم، هتجد عقبات، حتى في البيت. يعني أذكر كده عندما بدأنا التزامنا صغارا، وجدنا مشاكل في البيت، في الأسرة. الأسرة نفسها تعمل لك مشاكل. خوف، مش خوف، مش عارف إيه، تلاقي نزنزة، فلازم تصبر. هتيجي تدعو لغيرك تجد برضه مشاكل وعقبات. تقول لك يا عم الشيخ، هو أنت هتصلح الكون؟ يا عم الشيخ ريح نفسك، العملية مش نافعة. يا عم الشيخ هتجد كتير عقبات. محتاج لصبر، محتاج لإيه؟ لصبر. فهمني؟ قل له إن شاء الله مش أنا اللي هصلح الكون، الله الذي يصلح الكون، ولكن جعل هناك أسبابه. لازم كل واحد يؤدي اللي عليه. لو كل إنسان قال الكلام ده يا جماعة تخرب الدنيا. شفت الرجل الكبير المسلم لما بيزرع النخلة؟ معايز علينا المنهج ده، بيزرع نخلة، الطفل عدى عليه، الطفل بيتحجب لحال الرجل الكبير، الطفل بقى ما لسه مش مدرك الأمور دي. فقال عماه ماذا تصنع، أنت بتعمل إيه هنا؟ قال يا بني أزرع نخلة، أنا بزرع نخلة. الطفل قال عماه وهل تؤمل أن تأكل من ثمرها؟ يعني أنت معتقد أن أنت هتعيش لما النخلة تكبر وتطرح وتأكل منها؟ النخلة تاخد وقت عشان تطلع وتطرح، ماشي كده. راجل كبير في السن، طاعن في السن، فعايز يعني يقول له انت امل عندك امل كبير قوي يعني. فضحك الرجل وقال بني زرع الاباء فاكلنا ونزرع لتاكله. انا مش عايز اكل منه، انا عايزك انت اللي تاكل لما تكبر، لان انا كمسلم مطالب بفعل الخير. وعشان كده النبي قال لنا ايه يا جماعه؟ اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. يعني ايه؟ شوف المنهج الاسلامي الجميل قوي، يقول لك خلاص القيامة بتقوم، الكون كله هيتدمر اهو، وانت شايف، وانت راح تزرع نخلة او فسيلة او شجرة، المفروض تعمل ايه؟ ما خلاص الكون هيتدمر، ازرعها ليه؟ ما ضربة ضربة، صحيح؟ النبي قال لك لا، فليغرس عشان تؤجر. انت تعمل اللي عليك، واجبك انك تزرع الخير، فاهم؟ والله بقى الخير ده انت خدت منه ما خدتش، غيرك خد منه ما خدش، انت عليك بتعمل ايه؟ الخير وبس. فهمت حاجة؟ كان عندنا مثلا كده زمان، يعني الناس الطيبين قوي يقول لك يا ابني اعمل الخير وارميه البحر، اعمل الخير وارميه البحر، حتى لو ما استفادش منه حد، انت هتستفيد من فعلك الخير، من فعلك لايه؟ للخير. فانت دايما تعمل العمل الطيب ولا تنتظر النتيجة ان تتحقق لك، سيبها لله عز وجل. فعشان كده مهم جدا يا جماعة نفهم معالم المنهج اللي احنا بنسير عليه. منهجنا منهج رحمة، منهج خير يتعدى للغير، ان لازم الخير اللي عندك يوصل لكل الناس قدر المستطاع. ان استفاد منه من استفاد ففي ميزان الحسنات. طب ان لم يستفد الغير، اقمت حجة، اقمت حجة على الغير، ان انت ذكرته بالله، بينت له ان فيه حساب وفي جزاء، في جنة في نار، فانت اقمت ايه؟ حجة، حتى لا يأتي آت يوم القيامة يقول ما علمت، ما قال لي، ما لا، أقمنا الحجج، ذكرنا بالله. يبقى ده منهج المسلم، علم فعمل، دعوة فصبر، أربع واجبات مهمة جدا، خلي بالك منها يا عم. ماشي؟ سنتحقق النجاة من الخسران. يبقى إذن السعادة في اتباع المنهج، في تنفيذ أوامر الله، في اجتناب نواهي الله، مع الإخلاص والمتابعة، ومع الدعوة إلى الله عز وجل. هنا سعادة الإنسان الحقيقية، يسعد في الدنيا والآخرة. لذلك قال: فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. يبقى الرابح حقيقة من اتبع منهج الله عز وجل بالضوابط المذكورة. يقول: وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق، فالله خلق الخلق ليعبدوه وبالتوحيد يفردوا سبحانه جل وعلا، وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخير. وقال: ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. ما قالش فافعلوا الخيرات، قال إيه؟ فاستبقوا الخيرات. فالاستباق أمر زائد على الفعل، هناك من يفعل الخير وهناك من يستبق إلى الخير. أقربها لك شوية. صلاة الظهر مثلا الساعة 1:30، ماشي كده؟ حضرتك صليت الظهر الساعة 4، مقبولة ولا لا؟ مقبولة، لسه في الوقت، انت فعلت الخير، لان عندك بين الاذانين بين كل صلاة وصلاة صلاة. يعني عند الظهر الساعة 1:30، العصر الساعة 6:15 مثلا، هنا صحيح صليت الساعة 4، الفرض سقط عنك، فعل خير. لكن في حاجة اسمها الاستباق، انك تصلي في الوقت، 1:30 تأذن، تتركع السنن، تقيم في الوقت وتصلي جماعة، يبقى فارق بين فعل الخير وبين الاستباق للخير. الاستباق أمر زائد، الحرص على فعل الخير في وقته بضوابطه بكماله بشروطه، ده اسمه الاستباق. وكل من سبق للخير سبق يوم القيامة للجنة. قال لك: والسابقون السابقون، وفي السابقون اللي هم المقربون يعني، وفي أصحاب اليمين، صحيح؟ فالسابق ده سبق، لأنه كان في الدنيا إيه؟ يسبقون للخيرات، فعشان كده برضو في الآخرة إيه؟ يسبقون إلى الجنات، ودول في أعلى المنازل والدرجات بخلاف غيرهم. فالناس في الجنة درجات، وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما قلت لك أحيانا بيبقى 2 في صف واحد في صلاة واحدة، ولكن واحد يترفع بها درجات وواحد تترمى على دماغه، صحيح؟ فالناس درجات. فلذلك يقول: والاستباق إلى الخير أمر زائد، قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنة. احفظوا الجملة دي: فمن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنة، لأن الجزاء من جنس إيه؟ العمل. الجزاء من جنس العمل. قال: فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمر وجهاد ونفع متعد وقاصر. النفع بينقسم قسمين، في عندي نفع متعدي وفي نفع قاصر. النفع القاصر اللي هو يعود عليك انت فقط، يعود على صاحبه فقط، الصلاة مثلا نفعها قاصر، انا بصلي الصلاة ترجع لي انا، صح؟ ما تستفدش انت بيه، كل انسان بعمله، خلاص كده بصوم رمضان قاصر علي انا، صحيح؟ طب الصدقة نفعها متعدي، مش ليا انا بس، ده بيتعدى للغير. علشان كده كان من اعظم الاعمال كما اخبر النبي سرور تدخله على مسلم، اعظم عمل انك تفرح اخاك المسلم، تدخل عليه السرور. الله، مش النكد، السرور. تخيل لما تكون انت سبب في ادخال سعادة على مسلم، دي عند ربنا عظيمة جدا، يرفعك الله بها في الجنة درجات. يا الله، ليه؟ لأن إدخال السرور على المسلمين نفع متعدي للغير. إنك تمشي مثلا في قضاء حاجة مسلم، الله أكبر، نفع متعدي، نفع إيه؟ متعدي، فالأجر يكون عليه أعظم. علشان كده يختلف النفع من نفع قاصر على النفس إلى نفع متعدي للغير. عشان كده السعيد صاحب العقل السديد اللي دايما يبصر عواقب الأمور ويبدأ يفعل ما فيه الخير العميم، شوف إيه اللي ممكن أحصل منه الأجور العظيم، ماشي كده. ولذلك شفنا الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما أرسل جماعة من إخوانه لقضاء حاجة مسلم، فقال لهم مروا على ثابت البناني في المسجد، خذوه معكم. وثابت من العلماء الكبار من أئمة الزهد، فمروا عليه في المسجد عشان ياخدوه معهم يقضوا حاجة مسلم. فقال إني معتكف، كان ثابت إيه معتكف فين؟ في المسجد. فقال إني معتكف، فعادوا للحسن يخبرونه، ذهبنا إليه فقال إنه معتكف. قال عودوا إليه وقول له يقول لك الحسن يا أعمش، أو ما علمت أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك شهرا؟ فلما أخبروه ترك الاعتكاف وذهب معهم لقضاء حاجة المسلم. شوف أدي لنا خيرها متعدي، اعتكافك قاصر عليك، أنت قاعد في المسجد معتكف صحيح؟ حين بتبقى أنت قاعد بتقرأ قرآن، خلاص كده القرآن ده نفعه عائد عليك أنت. طيب نقول لك والله احنا عايزين بس ننظف المسجد كده عشان الجمعة جاية والمصلين يعني نكون في خدمة المصلين، تقول لنا أنا بقرأ قرآن، يبقى أنت مش فاهم. نقول لك لا، القرآن قاصر عليك أنت صحيح؟ طيب وده نافلة في عمل هيعود على الجميع، يبقى الفاهم يعمل ايه؟ لا، القرآن موجود معايا في اي وقت اقرأه، الان في عمل اقوم اتحرك عشان النفع يعود على الغير، ماشي كده؟ اقدم خدمة للمسلمين، ماشي كده؟ يبقى اي عمل اما ان يكون نفعه قاصر اما ان يكون نفعه متعدي للغير، اعظم الاعمال ايه؟ اللي نفعه يكون ايه؟ متعدي للغير. فهمت حاجة؟ تقول لي بس كويس خلاص بقى بلاش اصلي وروح اخدم الناس، يبقى انت ما فهمتش برضه. الصلاه فرضي عرضي، ما تجيش وقت الصلاه تقول لك ايه والله نسيب الصلاه بقى، اصل انا ساعه مفتعه قاصر اروح اشوف اعمل، يبقى انت ما فهمتش حاجه. فاهم يا شيخ رياض؟ الله يبارك فيك. كان في ناس احيانا كده اللي انا خايف يقول لك اهو شفت بقى الشيخ، الله والله في كلام جميل، نروح بقى نخدم الناس ونسيب الصلاه وما نصليش. لا انا ما اقصدش كده. يبقى النفع إما أن يكون قاصرا إما أن يكون متعديا، والنفع المتعدي ثوابه أعظم وأكثر. قال ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة للخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب، يعني دايما كده الإنسان بيعمل الخير ليه؟ اللي بينشط النفس لفعل الخير إنه عارف إن فيه في الآخرة ثواب عظيم، في جنة وفي نعيم مقيم، فده اللي بينشطك لإيه؟ لفعل الخير. وإلا بالله عليك لو ما فيش حساب ولا في جنة ولا في نار، كما قال الدهريون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فبا تعمل خير ليه؟ ماشي كده، لو ما فيش في آخرة لو ما فيش حساب هتعمل خير ليه؟ كانت الدنيا باظت خربت صحيح؟ لو ما فيش حساب طب صحيح نفسي تعمل خير ليه؟ ما يروح يسرق ويكبر دماغه، ما فيش حساب، يعمل اللي انت عايزه، ولكن في حساب وفي جنة وفي نار. الله، مدام في ثواب فده منشط للنفس الطيبة انها تعمل الخير، مدام في عقاب يبقى ده محذر للنفس الطيبة ان تفعل الشر. ولذلك كان بعض الصالحين يقول سبحان من جعل النار صوتا يقود المؤمنين إلى الجنة. عارف الصوت لما تسمع أنت عن النار أكن صوتي بيقودك للجنة، اوعى تقرب منه، لحسن دي عذابها شديد، حرها شديد، قعرها بعيد، ابعد. فتجد نفسك كده لما تسمع النار وعذاب النار تخاف، فلما تخاف تقرب من ربك تعمل الخير عشان توصل لإيه؟ للجنة. فجعل ناره صوتا يقود أولياءه إلى جنته سبحانه وجل وعلا. ده من الرحمة إن في نار بتخوفك، في قبر، في ظلمة، في وحشة، في عذاب، فانتبه. يبقى العذاب يقودك أنت للجنة إنك تعمل الخير عشان تنجو من العذاب. يبقى المنشط للنفس عشان تعمل الخير إيه؟ إن في ثواب وفي عقاب. لذلك قال الله تعالى في نفس الآية بعد أن أمر بالاستباق للخلاص قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الله، يعني في يوم الحساب الجميع يحاسب أمام الله عز وجل، يجازي الله تعالى كلا بعمله. مدام الأمر كذلك اجتهد في فعل الخير بقى قبل الفوت وقبل الموت وقبل أن تقف بين يدي الرب جل وعلا يحاسبك على الكبير والصغير، على الفتير والكتمين. لذا يقول العلامة الصالح رحمه الله تعالى قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته فيجازي كل عامل بعمله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وأدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. يعني آية بتحثك على المبادرة بكل خير في وقته حتى تنجو من الخسران وحتى تحقق السعادة في الدنيا والآخرة. إذن الآية دعوة للمصارعة بالخير لأن الله تعالى يجازي كل عامل بما عمل، فمن عمل الطيبات وصارع في الخيرات كان يوم القيامة من أهل المصارعة إلى الجنات والنقيض بالنقيض. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن صارعوا في فعل الخير، في قول الطيب والعمل الصالح، حتى نحقق لأنفسنا ولغيرنا السعادة في الدنيا والآخرة. وبهذا القدر إخوتان اكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. باي باي. بقي